الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فبحمد الله وتوفيقه وقفنا على كتاب الجهاد من عمدة الأحكام وإنما أخر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجهاد وجعله بعد الأحكام والحدود لأن الجهاد أولا إنما هو لأجل حفظ الأنفس وما يتعلق بالزوجات والذرية فقدم النكاح لذلك، ثانيا لأن الجهاد من إقامة الحدود لكن هذا يكون مع الكفار والبغاة وهذا وجه مناسب في تأخيره، وأصل الجهاد فعال من الجهد وهو بذل الوسع والطاقة في مدافعة الأعداء والقتال في سبيل الله عز وجل دفاعا عن دين الله عز وجل ونشرا له ودفاعا عن أعراض المسلمين وأموالهم وبلدانهم. فنبدأ على بركة الله تعالى. القراءة مع أبي أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ورده المصنف في ابتداء كتاب الجهاد لأن فيه عدة فوائد، وأعظمها أن الإنسان لا يتمنى إقامة الحرب، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في لا تتمنوا لقاء العدو أي لا ينبغي للإنسان يتمنى الحرب، وهذا لا يعني أنه لا يحدث نفسه بالغزو، ففرق بين الأمرين. المسلم يحدث نفسه بالغزو فيما إذا كان هناك غزو وقتال، ولكن في نفس الوقت الأصل في المسلم السلم والسلامة، وأنه لا يتمنى إقامة الحروب لأن إقامة الحروب دمار وتدمير، ولأن في إقامة الحروب لا يكون الناس يستطيعون الدعوة إلى الله عز وجل وفهم الدين، بخلاف السلم والسلام فإن الناس ربما يطلعون على أخلاق المسلمين وعلى أفعال المسلمين فيرون منهم حسن الفعال وحسن المقال، فيكون ذلك سببا في دخولهم في دين الله عز وجل. وهذا مشاهد في الواقع العملي، فإن الذين دخلوا في الإسلام في زمن سلم النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وفي زمن صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وفي زمن مصالحته عليه الصلاة والسلام للآخرين من الكفار والمشركين وأهل الكتاب، نجد أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام في زمن الصلح الذي قال الله عنه: وإن جنحوا للصلح فاجنح لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، نجد أنهم أضعاف أضعاف الذين دخلوا في الإسلام في أيام القتال. وقول عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جميع الأيام يقاتل، ولهذا لو تنبهنا ونظرنا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يصوره المستشرقون أنه جاء فقط ليقتل، وهذا غير صحيح هذا الكلام، لأن غزواته عليه الصلاة والسلام على أوسع عد لا يصل إلى 25 غزوة، وأيضا الذين قتلوا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المسلمين لا يصلون إلى 10,000 بخلاف حروب غيره الذين يقيمون الحروب ويقتلون المئات الآلاف المؤلفة، وكل الناس يشهدون أن الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى والثانية قد تجاوزوا 40 مليون إنسان، وكل الناس يشهدون أن أمريكا لما ألقت القنبلة النووية على اليابان قتل أكثر من 100,000 إنسان، وهذا كله دليل على همجية هؤلاء وعلى سلامة وصلاح دين الله عز وجل. قوله انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، قال جمع من أهل العلم إن الأصل إن الولي الأمر يبدأ القتال بعد الزوال، يبدأ الأمر بعد بعد الزوال، ويكون قد لحقهم دعوة المسلمين. وأيضا إذا كان ولي الأمر يريد أن يغار على الكفار وعلى المحاربين فينتظر حتى يؤذن الفجر فيصلي المسلمون ثم يغارون، أو ينتظر حتى يصلي المسلمون الظهر ثم يبدأون، هذا فيما إذا كان في القتال اختيار وبداء. حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني زالت الشمس، فقال يحثهم على الجهاد في سبيل الله ويحرصهم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وهنا الناس خرج مخرج الخطاب لخصوص الحاضرين معه في الغزوة، لكنه خرج مخرج العموم، لا تتمنوا لقاء العدو. قد يقول قائل لماذا لا نتمنى لقاء العدو طريق من طرق الجنة؟ الجواب أنه ربما إذا رأى الإنسان بارقة السيوف، وربما إذا رأى الإنسان أصوات الصواريخ والرصاصات والقنابل، ربما فر هاربا فوقع في كبيرة. فلاحظوا أن الحرب سلاح ذو حدين، فهو قد يكون بالنسبة للمجاهد سبيلا إلى دخول الجنة، وقد يكون عياذا بالله سبيلا لارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب وهو الفرار من الزحف. ولهذا لما كان الأمر كذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. والعدو الألف واللام فيه الاستغراق، يشمل جميع أنواع الأعداء، سواء كانوا أعداء من الكفار أو كان الأعداء من المحاربين من الخوارج أو كان الأعداء من المحاربين البغاة وغيرهم. قال واسألوا الله العافية، لأن هذا الدعاء العافية لا يوجد أفضل منها. والعافية تشمل الأمن في البلد، وتشمل الأمن في الرزق، وتشمل الأمن في الأحوال، وتشمل الصحة في الأبدان، وتشمل السلم في الأموال. واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، هذا أمر، كما قال الله عز وجل يا الذين آمنوا استعينوا بالله، يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. وقال إذا لقيتم فئة فاصبروا، إذا لقيتم فئة فاصبروا، قال فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ومعنى هذا الكلام أنه ينبغي واعلموا أي تيقن أن الجنة تحت ظلال السيوف، المقصود هنا قرب الجنة، كما أن ظلال السيوف قريبة من السيوف فكذلك الجنة قريبة من المجاهدين. وليس المقصود أن الجنة نزلت حتى صارت تحت أقدام المقاتلين، وهذا من التشبيه. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وليس من المجاز، إذ لا مجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أمر الصحابة بالقتال، اللهم منزل الكتاب، والله عز وجل هو منزل كل كتاب، منزل صحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والإنجيل والقرآن، ومجري السحاب، هذه أوصاف خاصة وأفعال خاصة لله تبارك وتعالى. فهو الذي يجري السحاب يمينا أو شمالا، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، وهازم الأحزاب. والله سبحانه وتعالى هو الذي يهزم كل الأحزاب المناوئين لدين الله عز وجل. قد هزم نمرود وطائفته لما تنمردوا، فإن الله عز وجل نجى إبراهيم وأهلك نمرود وأهلك أحزاب فرعون وجماعته وأهلك أحزاب قريش وجماعتهم يوم الأحزاب يوم الخندق. اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم دعاء عليهم، انصرنا عليهم دعاء لنا. والنصر على الكفار يحصل منه فوائد عظيمة، منها إقامة هيبة الإسلام، ومنها إقامة هيبة المسلمين، ومنها الحفاظ على دين الله عز وجل ونشره، والحفاظ على أموال المسلمين وأراضيهم وبلدانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم. الروحة السير من الزوال إلى الليل، الغدوة السير في أول النهار إلى الزوال.
أورد المصنف حديث سهل رضي الله عنه وغيره من الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وفضل الرباط. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الأحاديث في فضل الجهاد لم يأتي في فضيلة فضل مثل ما أتى في فضيلة الجهاد، الفضل والشرف والثواب والمكانة والمنزلة. اللهم إلا أن يكون طلب العلم وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن قال قائل: فما السبب مع أن الإسلام دين سلم وسلام، ما السبب في الاتيان بفضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة؟ الجواب: حتى يبقى لدى شباب المسلمين وكهول المسلمين ونساء المسلمين بل وأطفال المسلمين الحماسة في الدفاع عن دين الله عز وجل، والحمية لدين الله تبارك وتعالى، والحمية لأعراض المسلمين وأموالهم وأوطانهم وأرواحهم. ولذلك رتب الله عز وجل على الجهاد فضائل كثيرة. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط عرفه المصنف بأنه ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، ويسميه بعض العلماء بالثغور. الرباط في الثغور نسميه نحن اليوم في عرفنا هو حراسة الحدود، حراسة الحدود. طيب، إذا كان هناك جندي مثلا مصري مرابط على الحدود يراقب اليهود الغاصبين، أو جندي أردني يراقب اليهود الغاصبين مثلا، فهذا يدخل بحسب نيته تحت هذا المعنى رباط يوم في سبيل الله. والمرابطون في فلسطين الذين هم يعتبرون الخط الأول في الدفاع عن الأقصى وعن مقدسات المسلمين في فلسطين، لا شك أنهم مرابطون سواء وقع منهم القتال أو لم يقع. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إذا كان هذا جزاء وثواب الرباط، فكيف بالجهاد نفسه؟ إذا كان هذا ثواب الرباط في سبيل الله، فكيف بالجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها؟ اليوم لا يتجاوز 24 ساعة إذا حسبنا الليل مع النهار، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طبعا هذا المعنى واضح، لأن أدنى أهل الجنة منزلة له 10 أضعاف الدنيا، فموضع الصوت لا بد أن يكون في الجنة خير من الدنيا وما عليها. لو لم يكن هذه الخيرية إلا في الأبدية، والدنيا فانية زائلة والآخرة باقية، لكانت الخيرية جلية. كيف والخيرية بين الآخرة وبين الدنيا من جهات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وموضع الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وبعد. وهذا ترغيب للعمل الصالح، ومن ضمن ذلك الجهاد في سبيل الله حتى يدرك الإنسان الدرجات العلى من الجنة. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا. ما عرف المصنف الروحة أو الرواح والغدوة أو الغدو بأن المقصود بالغدو هو السير في أول النهار إلى الزوال، من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، إذا سار الإنسان يقال بالغدو قد سار. ومن بعد الزوال، ومن بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا يسمى الرواح، ويسمى هذا يسمى الرواح. قال يعني المشية التي يتمشاها الإنسان من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الزوال هذا خير من الدنيا وما فيها، لأنه تعب في سبيل الله. فتأملوا رعاكم الله أن القاعدين المرابطين لهم أجور عظيمة خير من الدنيا وما فيها، يوم واحد خير من الدنيا وما فيها، وأن الرائحين أو الغادين في سبيل الله عز وجل روحتهم أو غدوتهم خير من الدنيا وما فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجر أو غنيمة، ضامن مضمون له الجزاء الحسن في الجنة.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على فضل الجهاد في سبيل الله. انتدب الله لمن خرج في سبيل، ومعنى انتدب هو مفسر في رواية مسلم بمعنى تضمن الله، وأصل الانتداب هو أن ينوب إنسان عن آخر في أمر ما، فأيضا يدخل في الندب وهو أن يذهب الإنسان إلى الجهاد من غير أن يفرض عليه. إذن من ذهب إلى الجهاد من غير أن يفرض عليه فإن الله انتدب له ماذا؟ انتدب له أن يدخله الجنة. طيب إذا افترض الجهاد عليه فخرج فكذلك، فإن الضمان هو أن يدخل الجنة. طيب إذا كان انتدب قام شخص مقام آخر في الجهاد في سبيل الله، يعني ولي الأمر قال فلان أنت اذهب، قال فلان أنا لا أستطيع اذهب أنت مكاني، فوافق ولي الأمر فذهب، فيدخل في كلمة معنى أن الانتداب. لكن الأصل في معنى انتدب الله هو مفسر في رواية مسلم بمعنى تضمن الله، يعني ضمن الله، انتدب الله ضمن الله. وإذا كان الضامن هو الله والشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يمكن نسيانه، فلا ووعد لا يمكن خلفه. قال لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، وهنا ننتبه إلى كلمة سبيله، الضمير البارز المتصل يرجع إلى الله عز وجل. لا يخرج إلا جهاد في سبيلي، يعني المتكلم هو طريق الله، وإيمان بي وتصديق برسل، إيمان بي يعني إقرار بربوبيتي وألوهيتي وحقوقي، وتصديق برسل فيما أخبروا من الفضائل للمجاهدين في سبيل الله ورسالات، فهو علي ضامن، فهو علي ضامن. فضامن اسم فاعل بمعنى ضمين، فهو علي ضمانه، ضامن بمعنى ضمانه، يعني حقه محفوظ لا ينسى، فهو علي ضامن. وأصل الضامن هو من ضمن شخصا أو ضمن شيئا عند آخر، فالمجاهد يضمن عند الله هذه الخصال إذا خرج في سبيله، أن أدخله الجنة هذه الأولى، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وهنا ننتبه أن المجاهد له أحد الأمرين، إما أن يموت ويستشهد فله الجنة، وإما أن يغنم فله المغنم، وإما أن يهزم عياذا بالله ويرجع إلى فئة المسلمين فهو على خير في جميع الأوقات. قوله نائلا ما نال من أجر، أصل النول العطاء، أصل النول العطاء. هنا نائلا ما نال يعني أخذ ما أخذ من أجر أو غنيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
وحديث مسلم فيه دلالة على فضل المجاهد في سبيل الله بذكر مثل له. ما هو مثل المجاهد في سبيل الله؟ طبعا في سبيل الله يعني غير مشوب بشيء، فهو خالص من الرياء ومن السمعة، وخالص من طلب الدنيا والرئاسة ومن طلب المال والوجاه. قال: والله أعلم بمن جاهد في سبيله، يعني قد يكون إنسان خرج ظاهره أنه يريد القتال في سبيل الله لكنه يريد المال والمغنم، وآخر يريد السمع، وآخر يريد الحمية لقومه، والآخر يريد الحمية لبلده وطنيته، وآخر يريد الحمية مثلا لغتي، وهكذا. كمثل الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر يعني يصوم كل يوم، هكذا جاء في بعض الروايات. وهناك مثل الصائم القائم، الصائم اسم فاعل يعني على الدوام، والقائم يعني على الدوام، الذي يخرج في سبيل الله إن نام أو أكل أو شرب أو استراح أو رابط أو مشى أو قعد أو اتكى أو جلس أو قاتل، فكل ذلك بالنسبة إليه أفضل من الصائم القائم. كمثل الصائم القائم، فالمجاهد في سبيل الله إن كان مفطرا فهو يدرك درجة الصائمين لما عنده من الصبر في سبيل الله، وفي الليل وإن نام فهو يدرك درجة القائمين، لأن القائمين إنما يقومون خاشعين لله عز وجل خائفين منه، وهذا الرجل المجاهد في سبيله يقدم روحه ابتغاء مرضات الله وخشية منه وخوفه. وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفى، ومعنى توكل بمعنى الحديث الماضي في مسلم بمعنى ضمن، توكل أي تضمن، توكل الله، ما هو من التوكل، انتبهوا، الصورة واحدة في الماضي توكل يتوكل توكلا، فهذا من التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما هنا توكل وهو بمعنى تضمن أو ضمن، ضمن الله للمجاهد في سبيل الله إن توفى أن يدخله الجنة. هنا قال إن توفى، دل على أن أحدا لن يموت بسبب رصاصة أو بسبب ضربة، وإنما الموت بسبب مجيء الأجل. ولهذا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه قد حضرت الوفاة، قال والله ما في موضع بدني شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو أثر لسهم، فلا نامت أعين الجبناء وها أنا ذا أموت في فرح. فكون الإنسان مقداما لا يعني أنه أن الموت يتقدمه على أجل أبدا. قال أن يدخله الجنة ويرجعه سالما مع أجرنا وغنيمة كالحديث السابق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، اللون لون الدم والريح ريح المسك، مكلوم مجروح.
هذا الحديث فيه دلالة على فضل الجراحات في الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء أدى هذا الجرح إلى الموت أو أن هذا الجرح برئ منه المجاهد. وشوف ما من مكلوم أي مجروح، والكلم غير الكلم، انتبه، الكلم غير الكلم، الكلم والكلمة معناه الكلام، أما الكلم فيقال يكلم فلان وكلم فلان كلما وكلما أي أصابه الجرح، مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى. لماذا؟ لتشهد له بأنه قد جرح في سبيله، ولأن الإنسان يحشر على ما مات عليه، فمن مات ساجدا يحشر ساجدا ويبعث ساجدا. قال صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا اللفظ فيه دلالة على عظيم قدرة الله، إذ اللون لون الدم، لكن الله غير خاصية الريح فجعل الريح ريح المسك. والناس ربما يتذمرون من دماء المجروحين في سبيل الله، لكنها عند الله أطيب من المسك، مثل الصائم، يتذمر الناس من ريحة الصائمين لكن روائحهم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم.
حديث أبي أيوب الأنصاري زيد بن خالد رضي الله عنه النجاري من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثل حديث سهل الحديث الثاني في الباب الذي مضى، وهو أن الغدوة والروحة خير مما طلعت عليه الشمس، هنا وهنا هناك قال خير من الدنيا، ولا شك أن الشمس تطلع على الدنيا لكن شيئا فشيئا، وتغرب على الدنيا شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري.
مثل الذي سبق في دلالة على فضل الغدو والرواح في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثا سلبه السلب ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها.
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على أن لولي الأمر المسلم أن يعطي الغنيمة قبل القسمة بالتشجيع، فيشجع المقاتلين ويقول من استولى على المنطقة الفلانية فله ما فيها، من استولى على فلان فله ما عليه ونحو ذلك. وهل يجوز تخصيص بعض الناس بالسلب أو لا يجوز؟ هذا الحديث نص في الدلالة على أن لولي الأمر أن يعطي العطايا قبل القسمة، وذلك بحسب ما وعد لما كان من السلب وغيره لمصلحة المسلمين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ثلاث مرات، هذا نص بأن المسلم يجوز له أن يطالب بالغنيمة. لكن هنا ننتبه، إذا كان المجاهد في سبيل الله متطوعا فلا ريب أن له حق في الغنيمة كما سيأتي تفصيلا، وهو أنه إذا كان ماشيا فله سهم، وإذا كان راكبا فله سهمان عند جمع من أهل العلم. وبعض العلماء قال الراكب له سهم، الراكب له ثلاثة أسهم، والراجل الذي يمشي له سهم واحد. هذا من حيث عموم. طيب إذا كان لهم معاشات، إذا كان لهم معاشات فهذه مسألة أخرى، لكن يجوز لولي الأمر المسلم أن يشجع بالعطايا وبالسلب ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفره فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه فنفلني سلبه. في رواية فقال من قتل الرجل، فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع.
إن هذا الحديث فيه من الفوائد أولا أن العين هنا بمعنى الجاسوس، عين من المشركين يعني جاسوس، وفيه دلالة على أن الجاسوس يجوز قتله، الجاسوس يجوز قتله إذا رأى ولي الأمر ذلك وحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه واقتلوه، فالصحابة بحثوا عنه فوجده ابن الأكوع سلمة رضي الله عنه، وكان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعظم الفرسان، كان إذا ركض يسابق الخيل، وإذا ركب الخيل فإن قدماه تصلان إلى الأرض. فلما قتله طلبه وقتله النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلبه، أي ما كان عليه من السلاح والثياب والذهب والفضة والخوذة والسيف والسهم والدرع ونحو ذلك. نعم، طبعا هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، يجوز إعطاء السلب بشرط أن يكون ولي الأمر قد انتدب الناس إلى ذلك. طيب إذا لم يندبهم هل للمجاهد أن يطالب بالسلب؟ الجواب لا، إنما ذلك يدخل في المغانم وفي أحكام المغانم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرج فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
بالنسبة للغزاة في سبيل الله كما ذكرت إذا لم تكن لهم رواتب من بيت مال المسلمين فإنه يجب على ولي الأمر أن يعطيهم من المغانم أسهمهم، والأسهم كما ذكرت يكون للراجل الذي يمشي على قدميه سهم وللراكب سهمان عند بعض العلماء وثلاثة أسهم عند بعضهم. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وزع على الصحابة سهمانهم ثم بعد ذلك نفلهم، هل يجوز أن ينفلهم؟ ونفلنا أي زودنا، أصل النفل الزيادة، نفلنا بعيرا بعيرا يعني زودنا، هل يجوز للولي الأمر المسلم أن ينفل المجاهدين؟ الجواب نعم. من أي الأسهم ينفلهم؟ لما قال عز وجل سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الآن من أي سهم يعطيهم؟ قال العلماء يعطيهم من سهم في سبيل الله، يعطيهم من سهم في سبيل الله ينفلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان غادر تارك للوفاء ناقض للعهد.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان خطورة من يغدر ومن يغل من بيت مال المسلم، والفرق بين الغدر والغلول، الغدر يكون في العهود والمواثيق والغلول يكون في الأموال. فالغدر من كبائر الذنوب حتى لو كان في الحرب، لا يجوز مثلا لمسلم أن يقول لكافر أمنتك ثم يغدر به فيقتله، لا يجوز لمسلم أن يغدر المسلمين فيعطي أسرار المسلمين للكفار، هذا غدر. إذن يرفع لكل غادر لواء، والغادر سواء كان غادرا لأمير عامة أو خاصة فهو غادر، الغادر سواء كان غادرا لعموم المسلمين أو لبعضهم فهو غادر. ومثل هذا لو قال إنسان لآخر تعال إلى بيتي أكرمك فلما ذهب إليه قتل، هذا غدر، لا شك أن هذا غدر وغيلة، والغدر والغيلة في دين الله عز وجل من كبائر الذنوب، ولهذا يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيفضح على الملأ والأشهاد. لماذا؟ لأنه قام بغدرته سرا فناقضه الله بنقيض خصمه جهرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
هذا الحديث نص على عظيم ميثاق الإسلام وعلى عظيم قوانين الإسلام ونظام الإسلام في الحرب، فإن المسلمين لا يقاتلون الكفار فقط لكونهم كفار، ولذلك تراهم لا يقاتلون من لا يقاتل مثل النساء والصبيان والشيوخ، وإنما يقاتلون المقاتلين، وهذا من تمام العدل. ما ذنب النساء والصبيان والشيوخ بل والرهبان الذين لا يقاتل؟ ولهذا يا إخوة لا بد أن ننتبه أن قتال الكفار يكون لكفرهم وبغيهم، لكفرهم وبغيهم. أما مجرد الكفر فنحن إذا دخل الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز لنا أن نقتله مع أنه كافر، لأن لا نقتل لمجرد الكفر، بل لا بد أن يكون مع الكفر أن يكون فاجرا باغيا غادرا، لا بد أن يجتمع معه خصال أخرى. لذلك قال جل وعلا: ألا تقاتلونهم وهم بدأوكم أول مرة؟ وقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد. وقال عز وجل: قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما قال هذا لأنهم رأوا من المسلمين ليونة. فلا بد أن ننتبه إلى عظيم مبادئ الإسلام في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة أنكر عليه الصلاة والسلام على أصحابه قتل النساء والصبيان، أولا لأن هؤلاء لا يقتلون فدماؤهم ليست مباحة، ثانيا لأنهم ليسوا أهلا للقتال. فإن قال قائل فإن المرأة ربما تقاتل والراهب ربما يقاتل والشيخ ربما يقاتل، نقول الآن يستحق أن يقتل. لاحظوا الآن، إذن ليس مجرد الكفر ومعه كونه مقاتلا، كونه غادرا، كونه عينا، هنا يجب قتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما.
أورد المصنف هذا الحديث في كتاب الجهاد ليشير إشارة خفية لأنه يجوز في القتال ما لا يجوز في الدعة وفي استعتي، ومن ذلك أنه يجوز للمقاتلين أن يلبسوا الحرير إذا احتاجوا إلى ذلك لبرد أو شدة حر أو شدة مرض أو نحو ذلك من الأسباب. وهكذا يجوز لهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتخذوا السلاح الذي يكون فيه ما يسمى اليوم بماء الذهب أو الذهب نفسه أو بماء الفضة أو الفضة نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بنو النضير إحدى طوائف اليهود الذين سكنوا قرب المدينة. يوجف الإيجاف الإسراع في السير، ذكاب هي الإبل، الكراع اسم لجمع الخيل.
هذا الحديث فيه دلالة على أن اليهود الذين قطنوا المدينة هم الذين ناقضوا العهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم لكفرهم، لذلك إنما قاتلهم لأنهم كانوا كفارا وكانوا ناقضين للعهود غادرين، وقفوا مع الكفار في أضيق الأحوال ضد المسلمين. والقبائل اليهودية الأربعة، الثلاثة التي كانت في المدينة والرابعة التي كانت في خيبر، كلها إنما قتلت لأنها غدرت، كلها قتلت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وقعت في الغدر، لأنها غدرت، وقع منها الغدر في حق الإسلام والمسلمين، سواء بني قريظة أو بنو النضير أو كانوا يهود خيبر أو كانوا غيرهم من اليهود. وأموال بني النضير هي التي قال الله عز وجل في سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في أول الحشر، ذكرهم الله عز وجل في أول سورة الحشر، قال: ما أفاء الله على رسوله منه فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فهم استسلموا بلا قتال، أو أنهم يعني نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهو نوع من أنواع الاستسلام. وسعد بن معاذ حكم بأن مقاتلتهم يقتلون، وأن نساءهم وأطفالهم يكونون سبيا عند المسلمين. وكان هذا الحكم موافقا لما في السماء من حكم الله عز وجل، وصار أولاد هؤلاء كلهم من المسلمين بل ومن خيارهم، وبعضهم من العلماء والمحدثين. وفي هذا خير لنسائهم وخير لأولادهم. وأما الذين قتلوا فهم يستحقون، لأنهم تمالؤوا على الغدر، تمالؤوا على الغدر. وهذه مسألة مهمة عظيم، أن قوما ما إذا غدر بعضهم وسكت الآخرون وأقروهم فإنهم يؤخذون بجريرتهم. ألا ترون أن الله عز وجل أخذ بجريرة اليهود السابقين اليهود اللاحقين؟ لماذا؟ لأنهم افتخروا بفعالهم ولم يتبرؤوا من سوء أحوالهم، ولذلك يؤخذون هؤلاء بفعل أولئك. وإذا أراد الإنسان أن لا يؤاخذ بما فعله أبوه وجده من الكفر والشرك ومن المحرمات فعليه أن يتبرأ من ذلك. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، يعني ينظر كم يحتاج أهله من التمر فيعزلهم، والباقي يجعلها حيث ما يريد، ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. فسر المصنف رحمه الله الفراء بمجموع الخيل لأنها تكرع الماء فتسمى الكراع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. ما ضمر الخيل المضمرة هي التي علفت حتى سمنت وقويت، ثم خفف طعمها تدريجيا لتقوى على السرعة والحركة.
قال الحديث اللي بعده:
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
أحسن. حديث عبد الله بن عمر قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، هكذا كتب، وهذا خطأ مطبعي لازم تصلحونه، هي من الحيفة، يعني بتقديم الياء على الفاء، بتقديم الياء على الفاء. قال الحموي: موضع بالمدينة، منه أجر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في المسابقة، ويقال الحيفاء، يقال الحيفاء وحيفاء التي هي على ساحل بحر الشام من هذه التي هي في المدينة. المهم أنها إيش؟ من الحيفاء، هكذا هو المشهور. ما أدري على أي رواية الطباء يعني كتب هذا. والشاهد من هذا الحديث أهمية أن يكون ولي الأمر المسلم مستعدا، وأن يدرب الجند وأن يدرب الخيول حتى تكون مستعدة للجهاد والقتال والدفاع عن المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1، النفل الغنيمة.
نعم. حديث عبد الله بن عمر قال: عرضت على رسول الله، هذا نص في أنه لا يجوز أن يكون في المقاتلين من هو دون 14، إذا كان فوق 14 لا بأس، لأنه يعتبر بالغا أو في حكم البالغين، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن يكون مع المجاهدين. وأما الحديث اللي بعده: قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1، إذا قلنا للفرس 2 وللرجل 1 فمعناه أن اللي معه خيل يكون له 3 أسهم، وهذا قول جماهير العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
اللي بعده.
قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، شجاعة يشتهر بين الناس بالشجاعة، حمية انتصارا لقومه ووطنه من غير قصد إعلاء كلمة الله، رياء طلبا للثناء والمدح من الناس.
أحسنت، بارك الله فيك. حديث أبي موسى فيه دلالة، حديث ابن عمر كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم، فيه دلالة على جواب. نرجع نقول بارك الله فيكم، بالنسبة لحديث ابن عمر في ذكر الحفياء، الآن أحد الإخوة نبهني إلى أن الحفياء ذكر فيه النووي تقديم الفاء على الياء نصا، فقال في كتابه تهذيب الأسماء واللغات قال: بحاء مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة ثم ياء مثنى من تحت ثم ألف ممدود، وهذا هو الأشهر. إذن تقديم الفاء هو الصواب، ويكون كلام الحموي هو الخطأ، والله تعالى أعلم. ثم حديث ابن عمر 24 بعد 400: كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، فيه دلالة على جواز أن يخصص ولي الأمر المسلم بعض الجندي بالعطايا لمزية لهم. وحديث أبي موسى: من حمل علينا السلاح فليس منا، دل على أنه لا يجوز قتال المسلمين الذين لم يحصل منهم ردة ولم يحصل منهم بغي ولم يحصل منهم خروج، فهذا نص في تحذير المسلمين من القتال بعضهم بعضا. وأما الحديث الأخير حديث أبي موسى فيه دلالة على أهمية الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، وأن من لم يقاتل مخلصا لله فإنه على خطر عظيم. أسأل الله عز وجل أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف على هذا إن شاء الله. شكر الله لأخينا بأحمد هذا الإقراء ولأخينا بيوسف إعداد هذا اللقاء. شكر الله لكم حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.